بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم إن شاء الله عن بيعجبني قول الله سبحانه وتعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر. مسألة الصبر في القرآن مسألة أشبه من هي متواترة. كان الأئمة في الأزمات يبحثون عن مواطن الصبر في القرآن، مما ذكر في محنة الإمام أحمد بن حنبل إن هو كان بيعد وبيبحث عن مواطن الصبر في القرآن. عايزين نتكلم النهاردة، الفكرة الأساسية إن شاء الله عايزين نتكلم على أصل مفهوم الصبر سريعا. مش هتكلم عنه فلسفيا، لأن هو الناس بتقعد تخوض في تعريف الصبر وتقعد تحلل في المفهوم النفسي له، مش هنخوض كثيرا في ده، لكن عايزين نعرف كيف ساعدنا القرآن على الصبر، ولماذا أصلا كيف ساعدنا القرآن على الصبر. ذلك ممكن يبقى عنوان اللقاء: الصبر في القرآن. مبدئيا ليه نصبر؟ أبسط حاجة، لأن لا تسير الدنيا أبدا على أمانينا. قال الله سبحانه وتعالى: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. كثير من المفسرين قال: أم للإنسان ما تمنى، المعنى العام إن الدنيا مش تمشي على مزاجك، ان الدنيا لن تسير على مرادك في كل شيء، لازم هيقابلك انت بتقعد تخطط وترتب سواء في الدين او في الدنيا. مسألة الصبر لازمة لكل احد في الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الانسان في كبد، في لازم جزء من المعاناة. وقال صلى الله عليه وسلم: اصدق الاسماء حارث وهمام. انت كده عندك عندك هم انك تفعل شيء ونفسك تفعل شيء، فانت جواك هموم عايز تحققها، والهموم دي بتتحول لحرث الاعمال عايز تعملها. فبتفاجئ ان اما مثلا في اشياء مضاده ليك، انت لو في الدين عايز تنشر الحق، في امامك ناس يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، ففي ناس بتعاديك. قال الله سبحانه وتعالى: والله اعلم باعدائكم. انت كده ليك اعداء. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي سورة أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فلو أنت حتى اخترت المسار الديني، هتيجي تطبق اللي أنت عايزه في أعداء، في أقدار لا تسير كما تخطط. أنت قاعد بتخطط وبترتب، بتحط مثلا بتربي كوادر، ممكن فجأة ده يموت. شوف مثلا الناس اللي ماتت في غزوة أحد، شوف حزن النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، وظل يتذكر شهداء أحد إلى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. أنت مثلا كنت متصور في التخطيط، بنحاول نستقي من السيرة، أنت مثلا كنت بتتصور إن هي الطائف، هتهاجر للطائف، تفاجأ إن أشد بلد ومن أواخر البلاد التي فتحت هي الطائف. سبحان الله، كان في منعة عند أهل الثقيل في الطائف فأنت الحياة لا تمشي على مرادك، فأنت لابد أن تصبر، شئت أم أبيت لابد أن تصبر. طيب، الإشكال التاني فين في الصبر؟ أو النقطة المهمة في الصبر، إن الإنسان لما بيشعر إن الأحداث اللي هو بيعيشها مش متركبة مع المفاهيم اللي هو فاهمها، بيحصل له حالة من الإيه؟ عارفين زي ما بنستعمل المصطلح، بيحصل له إيرور كده، بيحصل له لخبطة، ويبدأ يبقى جواه تساؤلات. هو ده ليه؟ لأنه لو هو مش موطن نفسه على الصبر، فبيكون الإنسان عجول. وهنجد إن ممكن نسميها العصابات او الاشياء اللي تعصب العين، تمنع من الرؤية، مما يمنع الرؤية في افعال الله وفي ان الانسان يكون على مستوى ايماني عالي، العجلة. قال الله سبحانه وتعالى: ان في ذلك لآيات لكل، الاول لكل مين؟ صبار شكور. الصبار اللي عنده قدرة على الصبر هو اللي هيستطيع يرى الآية. الحياة نعم وبلاءات، الذي يستطيع في النعم أن يشكر الله وفي البلاءات أن يصبر هو اللي يرى الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. العجلة تمنع من رؤية الآيات. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الإنسان العجول هو عايش أسر اللحظة ودايما قاعد مرتقب إلا هيحصل، فمش عارف يتعامل مع اللحظة الحالية اللي بيمر بيها والأزمة اللي بيمر بيها التعامل العبودية الصح. الصبر كتير في القرآن ربنا بيقول لك هذا قد يكون، مش عايزين نقول كلمة الحل، خلينا نستعمل مصطلح، هذه العبودية المطلوبة الآن. بعض الناس بيتصور ان العبوديات لازم يكون شيء انت هتعمله هيغير المعادلة الحالية الآنية. لا، ممكن يكون حالك هتصبر، تمام، بعض الناس لما بيسمع الكلام ده بيتضايق، ليه؟ يقول لك طب ما احنا كده هنتحول لناس سلبيه. لا، ما هو القران ما قالش اصبر فقط. يعني لذلك كان في درس بعنوان تقريبا اصبر، وجبنا مواطن للصبر، واصدع بما تؤمر. فانت عندك لذلك مواطن الصبر في القران المكي كتير جدا، لان انت محتاج تتحرك على المستوى الحركي والمستوى السياسي والمستوى الاجتماعي، وتفكر ازاي تغير الواقع. بس انت في حاجات فوق طاقتك، انت ما قدامكش حل، انت لازم تصبر. لذلك سيدنا موسى كان بيقول لبني اسرائيل اصبروا، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. هنعمل ايه؟ قالوا له اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. هو متصورين ان بمجرد البعثه لازم هيحصل تغيير اني لحظي. لا، في حاجه اسمها اصبر. مفيش حلول، مفيش حلول تاني، مفيش حلول مغيره بالصوره اللي انت متصورها. لكن في عبوديات. يعني انت ممكن تضيء شمعه للحق، انت ممكن بتقارب من التغيير بشبر، لان التمكين او التغيرات او كل ده بيحصل بصوره تراكميه، مش لازم انت اللي تضع اللبنه النهائيه، انت لبنه في الطريق. فاذا جزء كبير من الحياه انت بتقضيه في الصبر، انك انت لازم اشياء انت مش فاهم بتحصل ليه او عايز تغيرها ومش قادر، فانت لازم بيكون العلاج الصبر. طيب ايضا لما بيحصل زي ما قلت ان انت مش فاهم، ما عندكش اجابات اللي بيحصل او ما عندكش تفسيرات، فبيكون الصبر صعب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى، الخضر بيقول لسيدنا موسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وقال الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. عدم فهم، يعني برضو عشان اكون كلامي دقيق، لو ما عندكش فهم كلي للحياة مش هتعرف تصبر. مش لازم يبقى عندك فهم جزئي كل قضية حصلت ليه. طيب بس انا محتاج على الاقل نماذج اقيس عليها. بمعنى انا حصل لي في حياتي سواء على المستوى الفردي او على مستوى امة الاسلام بيحصل لنا امور صعبة مش فاهمها، قتل، تشريد، تعذيب، دماء بتسيل، بيحصل حاجات احنا مش فاهمين بتحصل ليه، وما عنديش القدرة. مهما ادعيت انا ما عنديش القدرة على التغيير اللحظي، مهما استثرنا المشاعر ومهما اتكلمنا ما فيش قدرة للتغيير اللحظي الان، في التغيير المستمر على مدار فترة طويلة. هنا بيجي الشيطان، وده احد الحاجات اللي القرآن عالجها اثناء الصبر ان شاء الله لما نجمع الايات. بيجي القرآن بيديك الاول نظرة كلية عن الاحداث، تمام، وبيديك وسائل تساعدك على الصبر زي ما هنقول. في واحد يقول بس انا عايز افهم ده تحديدا ليه، انا عايز اعرف الحدث اللي حصل في حياتي من سنه ده ليه، او اللي حصل لي الاسبوع اللي فات ده ليه، او فلان حصل له كده ليه. لا، القران ما عملكش كده والشريعه ما عملتلكش كده، لان لو الشريعه قدمت اجابه عن كل حدث بيحصل لك شرحت لك الحكمه، انت كده اصلا فين الصبر، او فين بلاش فين الصبر، فين العبوديه؟ انت كده عايز تبقى رب، انت تشارك الاله. لا، انت جزء من عبوديتك أن ترضى وأن تصبر حتى لو أنت مش فاهم الجزئية. طيب أمال القرآن عمل إيه؟ القرآن جاب لك نماذج تقيس عليها بحيث إنك تطمن. يعني مثلا ابني بيرى مني مئات وآلاف المواقف اللي تدل إن أنا بحبه، وبيرى مني ابني الصغير لأن هو لسه صغير مش فاهم، وبيرى مني مواقف هو كان رافضها وبعد لما كبر تبين له الحكمة أنا عملت كده ليه. ده كافي له ان انا مش لازم اشرح له كل موقف باخده معاه هو رفضه لازم اشرح له ليه. واضح الفكره؟ يعني رأى مني قد ايه الحب والرعايه والحنان اللي انا قدمتها له، وقد ايه في مره خدت موقف غصبت عليه عشان يذاكر وضربته ومش عارف ايه وضغطت عليه، وبعد كده بقى فهم قيمه ده. مش لازم بقى لما اجي اعمل موقف مؤلم بالنسبه له هياخد حقنه او هيروح لدكتور او اي شيء بالنسبه له هو رافضه، انا مش لازم اقعد اشرح له، لان ممكن لاسباب كتير. اول حاجه انا اقول له يا ابني انا ابوك، خلاص مش لازم كل موقف كده. الحاجه التانيه ممكن يكون فوق عقله اصلا، ولله المثل الاعلى. فربنا جاب لنا نماذج في القران، زي مثلا لما نيجي نمر على بعض الحاجات في الصبر زي سوره الكهف، جاب لك نماذج ان ممكن يكون قتل غلام وخرق سفينه ممكن يكون خير، وشرح لك بالتفصيل ليه. يعني ما سابهالكش وقال لك النتيجه ايه، ان الخضر قتل غلام وخرق السفينه فكان خيرا. لا، ما سابهالكش، قال لك خرق السفينه كان في ملك ظالم وراهم ياخدوا كل سفينة. يعني شرح لك، فعندك نماذج تقيس عليها رايت فيها حكمه الله سبحانه وتعالى. ومش بس في القران، في حياتك الخاصه انت في حاجات كنت في الاول غضبان ان هي بتحصل وفي صدرك حرج منها، ثم بعد ذلك تبين ليك الحكمة. مش لازم بقى يكون زادك للصبر في كل أزمة وفي كل بلاء ان يجي لك شرح تفصيلي. واضح كده الفكر؟ طيب، يبقى دي كانت المقدمة. قبل ما ندخل لازم نأكد ان الاسلام هو الدين الوحيد اللي عنده القدرة انه يقدم لك رؤية متكاملة تساعدك انك تعيش الحياة من غير ما تحس بالتناقضات. الاسلام هو الدين الوحيد اللي عنده القدرة انه يقدم لك رؤية متكاملة انك تعيش حياتك بدون متناقضات. ليه؟ لان الاسلام بيقدم لك رؤية متكاملة فيها الدنيا وفيها الاخرة، فيها الله وفيها الاقدار، بيقدم لك الصورة كاملة. ومفيش حد هيستطيع يصبر بدون هذه الرؤية الكاملة. اللي نظرته دنيوية فقط مش هيستطيع انه يصبر، وهنشوف دلوقتي آية الصبر، مش هيستطيع. مكون مهم من، زي ما يجي لنا ان شاء الله، مكون مهم من مكونات الصبر قضية الدار الاخرة. فالاسلام لما يجي يقدم لك تفسير للحروب، لأي أشهر شبهة عند الناس مشكلة الشر في الكون كما يسمونها، يعني مشكلة الشر، هو اللي بيرد على مشكلة الشر. في فرق بين اللي يرد على جزئيات. الإسلام بيعمل إيه؟ الإسلام بيديك نظرة كلية تخلي الشبهة أصلا ساقطة. لذلك أحيانا بيكون الأفضل الطرح الكلي افضل من انك تقعد ترد على جزئيات الشبهه. يعني بدل ما واحد يجيب لك شبهه يقول لك ايه، طب هو ده حصل ليه، والطفل ده سببه ايه، لا، القران بيعمل ايه. وهي دي نفس فكره القدر. القران بيتكلم عن الله الحكيم القدير اللطيف، بيكلمك عن الدار الاخره، بيكلمك عن الدنيا وان هي ايام، بيديك نظره متكامله. كل حاجه دي لو اتسكنت عندك الشبهه تسقط، ما عادش عندك السؤال ده اصلا. واضح؟ طيب، هنبدا نحاول ندور على آيات الصبر في القرآن. زي ما قلنا، لأن الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم أن الإنسان يحتاج إلى زاد، لأن الإنسان أجوف. الإنسان أجوف ماديا محتاج طعام، وأجوف معنويا محتاج أن هو زاد. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله سبحانه وتعالى كلكم عارفين خلق الإنسان من طين ونفخ فيه من روحه، فالطين محتاج زاد من طين، والروح دي محتاجة زاد من عند الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إيه، إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع. يبقى هلوع وجزوع دي عكس اللي احنا عايزينه اللي هو الإيه، الصبر. تاني، إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. عكس هلوع وجزوع عايزينها، فربنا ما يقول الا الايه، المصلين. يبقى ليس، وده مهم معانا النهارده، ليس الحل دائما هو الحل الذهني. يعني ليس الحل واحد متصور ايه، لك انا بس لو كنت افهم الحكمه. لا، انت ممكن على فكره تفهم الحكمه ما تصبرش. يعني القران بيشرح لك ان انت، القران الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الانسان، فهو ادرى بك من نفسك، الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فانت بتتصور اوقات كتير، بعض الناس يقول لك ايه، لو افهم استريح، لو كان جالي بلاء فلان كان احسن من بلائي، ويقعد يلولو في علاقتي بالله. هذا من ظن السوء في علاقه الانسان بالله سبحانه وتعالى. فالمهم عشان ندخل في الموضوع، الانسان اجوف يحتاج الى زاد. ما هو الزاد الذي قدمه لنا القران للصبر؟ ما هو الزاد الذي قدمه القران لنا للصبر؟ نجيبها ازاي؟ مسموح المشاركه، ايه رايكم نجيبها ازاي؟ يعني لو انا عايز اعرف الصبر في القرآن اعمل ايه؟ جذر صبر في القرآن. كويس، احنا ممكن نعمل ده دلوقتي احنا مع بعض. نفتح المصحف، نجيب كلمة ايه مثلا، اصبر. وده سهل علينا، زمان ده الناس اللي حافظة او اللي هو مضطر انه يختم القرآن يبحث عن الصبر. هتجد ما يقرب، لو كتبت اصبر هتجد ما يقرب من 26 نتيجة تقريبا. تمام، هتستبعد بعض الكلمات اللي هي ممكن ليست من، مثلا فما أصبرهم على النار، دي ليها معنى آخر، وهتجمع آيات الصبر. طيب، بعد ما وصلت لآيات الصبر في القرآن، أولا محتاج برضو لو أنت عايز بحثك يكون أعمق، محتاج تبحث عن الأوامر القريبة من الصبر. زي مثلا يعني رابطه، اصبروا وصابروا ورابطه. أنت هتقعد تجيب إيه اللي يؤدي نفس معنى الصبر وتبحث عنه في القرآن. طيب، بعد ما جمعت الآيات ديت، أنا ليه بقول كده؟ بقول لأن بعض الناس لما بتيجي تقول له ابحث عن زادك من الوحي بيظن ده شغل للعلماء، ده عايز، لا انا لازم اجيب مثلا ابن كثير يكون منزل كتاب عن الصبر. لا، هو ما حدش قال لك فسر ايات الصبر، ما حدش قال لك ابتكر معنى لغوي جديد للايه، لا، القران نزل للعالمين، وفي معاني عامه في القران يلتقطوها عامه الناس حتى بافهامهم، تمام؟ وده اللي عايزين نشوفه النهارده. لما نيجي نجمع ايات الصبر في القران، انا ظني والله اعلم، انا بعمل طريقتين لفهم ايه اللي ربنا ازاد اللي اداهولي القران عشان الصبر. ببص على سياق الايه نفسها، يعني مثلا اصبر وافعل كذا، زي ما يجي لنا مثلا، انا كاتب مش فاكر 6 أو 7 نقاط، يعني هقولهم بسرعه شويه كده. مثلا اصبر وسبح مثلا، فممكن نقول اه التسبيح من اهم ازاد الصبر، هنشوف ليه. او تيجي ايه مثلا بعد شوط طويل ربنا يقول فاصبر، زي مثلا في غافر جت مرتين، يعني لو انتوا عاملين البحث، يعني في واصبر، فواصبر دي معطوفه على حاجه، واصبر الفاء هنا بتيجي يعني ليها دلالات، بمعنى مثلا ايه، فاذا علمت هذا اصبر، الفاء اللي بتعقب على الكلام دي بتيجي من معانيها، فاذا علمت هذا فاصبر، هذا ده اللي هو ايه، اللي هو كل اللي فات. فانت عشان تيجي اخر ايه في سوره الروم، ها حد عارف اخر ايه في سوره الروم؟ فاصبر ان وعد الله، يعني لو انتوا لو عاملين البحث اخر ايه في الروم، فاصبر ان وعد الله حق، عكس بقى الصبر، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يبقى واحد مستخف طبيعي ان هو لا يوقن، اما الموقن لا يستخف. اليقن اصلا من معانيها، لكن الماء لما يسكن تماما ويتملى، لما تجيب حاجه كده وتملاها ميه والماء يفضل ساكن فيه لا يتحرك، ده من معاني يقن الماء، امتلاء وسكون. اليقين كده امتلاء بمعاني الايمان يؤدي الى حاله من السكينه، ما عدتش متوتر. شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الغار كده مع سيدنا ابو بكر، ده يقين، امتلاء بمعاني الايمان وسكينه. لو نظر احدهم تحت قدميه لرآني، يقول اسكت ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثلاثه. وده كما قلنا كثيرا، ده امر تراكمي، تمام؟ عشان تفهم معنى فاصبر، طب انت دلوقتي بتقول لنا الصبر له زاد معنوي تاني، الموضوع ترتيبه ان لابد هيقابلك حاجات انت مش عايزها في الدنيا، ام للانسان ما تمنى، فانت محتاج تصبر، والقران بيقدم لك صوره كليه عن الحياه بحيث تبقى فاهم قضيه الصبر ليه. قلنا الصوره الذهنيه لوحدها مش كفايه، القران بيقدم لك الزاد. طب هنصل الى الزاد القراني ازاي؟ انت محتاج الزاد القراني ده، اه محتاجه، لان انت اجوف، ولو ما مليتش الجوف ده هتكون هلوع وجزوع، ده تلقائيا، ده مش عضلات. طيب ايه الزاد القراني بنوصل له ازاي؟ قلنا هنجمع الصبر في القران والالفاظ المقاربه لفظ الصبر. هنعمل ايه؟ عندنا طريقتين او اكتر من طريقه، لكن اللي انا هقوله النهارده طريقتين. طريقه انا ابص على الايه نفسها اصبر وسبح، وهنشوف الايات دي ايه، او لا ده انت محتاج، ودي الطريقه الاعمق، ومش معنى اعمق ان هي مستحيله، او بقى زي ما قلت برضو بعض الناس يقول لك لا دي مش بتاعتنا، او دي عايزه عالم، لا، انك تقرا سياق السوره كاملا. تيجي مثلا سوره غفر، اظن انا كان ليا درس اللي قلت فيه اصبر واصدع، اظن كلمت فاصبر على غافر واصدع شرحت الحج تقريبا، يعني هترجع لسوره غافر، او ترجع ناخد مثال سوره الروم. انت مش مطالب انك تفسر سوره الروم، انت مطالب انك تقرا سوره الروم بتركيز وتاني، اول ايه لغايه لما توصل فاصبر ان وعد الله حق. انت هتفاجئ ان سوره الروم طوفت بيك في معاني كتير، هو ده زادك في الصبر، هو ده زادك في اليقين. مش لازم يكون خريطه سوره الروم وموضوعات سوره الروم، مش لازم الكلام ده خالص. وعلى فكره وهيقابلك ايات في سوره الروم انت ممكن تكون مش فاهم معناها التفصيلي، لكن هتجد السوره بتطوف بيك في التغيرات السياسيه اللي في العالم ما بتفارس الروم، وبتطوف بيك في الايات، ومن اياته ومن اياته ومن اياته. انت محتاج النظرات دي كلها عشان تعرف تصبر، لان من اهم مشاكل الصبر ان الشيطان يعني الصبر يا جماعه لازم مع زمن. مشكله الشيطان ان هو معايشك في اسر اللحظه، والصبر حله ان في لازم وقت هيعدي. فلو انت قاعد بتبص في الساعه او ترقب الشمس انت هتتعب. يعني لو انت قاعد في مسائل الصبر، امتى؟ طب خلاص، طب لسه، عارف اللي مستني حاجه وقاعد بيبص على الاشعارات كل شويه، هو بيحس ان الوقت طويل ومش عارف يعيش اللحظه، اللي هو يعني لا عارف يقوم يسبح، ولا عارف يقوم يقرا، ولا عارف يقوم يصلي، ولا عارف يقوم يطلب العلم. هدف الشيطان انك تعيش اسير لهذه اللحظه. ابراهيم عليه السلام لما اخذت منه ساره زوجته ملك الظالم، عمل ايه سيدنا ابراهيم؟ قام يصلي. محسن انت هتعمل ايه؟ قام ابراهيم يصلي. في حاجات جريج قال دعوني اصلي، كنت بحاول اجمع كده في اللي ورد الكلمه دي اللي وردت في الاثار، دعوني اصلي. كان بس الله يرحمه حتى مجمعه في كتيب كده اسمه دعوني اصلي. ان انت في حاجات، طب انا هعمل ايه؟ ما انا لو فضلت قاعد ما بشغلش نفسي بمعاني ايمانيه اعلى، انت هتقنط، هتيأس، هتفكر تفكير غلط، هتسوء الظن بالله، مش هتعرف تعيش حياتك. انت لازم تشغل نفسك. واذا كان بتوع علم النفس والدكاتره النفسيين بيدور لك على حاجه تشغلك عشان ما تقعدش دماغك تهرسك والتروس بتاعت المخ تلف في الاتجاه الغلط، انت محتاج بس تلف في الاتجاه الصح. الاتجاه الصح ده هجيبه منين؟ هجيبه من المعاني بتاعت الوحي. انت لو سبت تروس مخك تلف في الازمه اللي انت عايشها بس، انت هتحرق جاز، عامل زي المكنه اللي بتلف ومفيش فيها زيت، فتلاقيك قاعد بتفكر. يعني دايما انا بقول المعلومه دي لحد يقول لي يعني ما نفكرش في حل الازمه؟ يا ابني ما انت بتفكر من غير معطيات جديده، انت قاعد بتحرق دماغك في نفس المشكله وما جالكش معطيات جديده، فانت ما بتطلعش منتج جديد. انت كل اللي بتعمله انك بتحرق في نفسك. يعني قاعد ايه؟ انت منتظر حاجه هتحصل الاسبوع الجاي، فكرت والف مره وعملت حساباتك، خلاص المفروض بقى تشغل نفسك، تشيل عينك من على الازمه دي وتعمل زوم اوت وتبص على اشياء اعظم عشان تعرف تعيش في الحياه. الشيطان بيعمل لك ايه؟ يخليك تعيد نفس التفكير تاني. طب انا ما عنديش معطيات جديده، هطلع ايه؟ ما انا ما عنديش معطيات جديده، ما ظهرش حاجه جديده. فانت بتقعد ايه حياتك كلها، فتلاقيك ماشي في الشارع دماغك بتلف في نفس المشكله، مش داخل تنام دماغك بتلف في نفس المشكله. انت كل اللي هنا بتعمله انك بتحرق من نفسك. تخيل بقى لو انت تفكيرك كمان للدين تفكير اممي، فانت قاعد ما عندكش حلول ومش قادر تفهم ان في زمن، انت مش ربنا، في زمن لعلاج الازمه، الزمن جزء كبير من علاج الازمات. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ودي من الايات اللي فيها الصبر. طبعا احنا مستحيل هنمر على ايات الصبر كلها. المجلس النهارده هو اشبه بنموذج عملي يساعدنا كيف نستفيد من القران في ازماتنا. تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا طريقتين، يا اما نبص على الايه بصوره مباشره، يا اما نبص على سياق السوره. هنحاول نجمع ما بينهم في المواطن اللي هنذكرها. طيب في جمعت بعض المواطن في الصبر، استخلصت منها ماذا يريد منا القرآن كي نصر. اللي هقوله ده زي ما قلت هي نموذج تجريبي، انتوا ممكن بعد كده تجردوا آيات الصبر ونطلع نصائح اخرى. اول حاجة من اللي بيقدمها لنا القرآن لكي نصبر، ربنا سبحانه وتعالى يقول فاصبر كما، فاصبر كما صبر. هنا ده ممكن نسميه ايه؟ النموذج الاقتداء في الصبر. فاصبر كما صبر مين؟ في اخر الاحقاف اولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. هل الفكره دي متواتره في القران ولا دي جت مره واحده في الاحقاف؟ ايه رايكم؟ فكره تذكر قصص الصديقين. ده شبه من اصول القران. يعني انت تجد ولا سيما في القران المكي مع شده الاستضعاف تجد في كثره من قصص الانبياء. تجد مثلا اواخر هود بعد يعني فعلا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كلمه شيبتني هود اللي يحاول يعيش ازمات السيره اللي كانت النبي صلى اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عايشها، والضغوط اللي على النبي صلى الله عليه وسلم، وان بعض الناس بيتصور ان انت لازم يبقى عندك اجابات كامله نهائيه وانت في الاول وفي اخر عبد ومش عارف تتصرف ازاي، وفي ضغط رهيب عليك، وفي ضغط ان انت بيتعرض عليك عروض مهوله، طب اتنازل، طب غير بس حاجه. يعني في اللي قبل هود سوره ايه؟ يونس. في يونس قالوا ايه؟ ائتي بقران غير هذا او بدل كله. في هود ربنا بيقول له ايه؟ فلعلك تارك بعض. هو قاعد بيقدم لك كل الخيارات، غير كله، لا طب تغير بعض. يعني هو قاعد بيعرض عليك كل العروض وانت شايف اصحابك بيعذبوا عشان يختاروا الطريق اللي انت عرضته عليهم. وبعدين انت بيجي لك اسئله، طب ايه اللي هيحصل؟ طب هيجي طوفان زي نوح؟ وارجع اقرا سوره هود وشوف اجابات الانبياء، اجابات من ايقن انه عبد لله. خصوصا لما تيجي تقرا مثلا اجابات سيدنا نوح، مش ممكن يعني سيدنا نوح في سورة هود إجاباته العبد المثالي، عبد لله سبحانه وتعالى، كل ما يقولوا له حاجة أنا مش دعوة، أنا عبد، يجي يضغطوا عليه أنا ما أطردهم، أنا ما أطرد، ماليش دعوة، طب هات لنا فلوس، أنا ما عنديش خزائن ولا أنا ملك ولا أنا قوي، طب إحنا مش هنسمع كلامك، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، مش ممكن يعني أنا أسخر منك، هسخر منكم، طب هي إيه اللي هيحصل؟ أنا منتظر زيكم. ثبات عجيب، لذلك قعد كام؟ 950 سنة، دي هو من أوائل أولى عزم الرسول، ثبات عجيب، واللي ما عندوش هذه المعاني العبودية صعب يثبت. فربنا في الآخر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: جاءك في هذه الحق وموعظة، لذلك كتير من العلماء قال هذه سورة هود، وفي هذه الآيات دي وفي هذه القرآن. يبقى أول زاد عندنا للصبر هو إيه؟ تذكر قصص السابقين، فكرة الأسوة. الأسوة ممكن تعمل إيه في الصبر؟ يعني إيه الشيء، مش عايز أقول الفلسفي، يعني إيه اللي ممكن يساعدني نفسياً لما أسمع قصص السابقين؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف ابتلاءات كان ممكن يقول لهم إيه مثلاً؟ كان يكثر من قول كان في من كان قبلكم. ليه؟ يعني ليه لما جاله سيدنا خباب وسيدنا خباب في ظهره حفر من التعذيب يقول له هنا إيه؟ سيدنا خباب هنا حصل، يعني ده بالنسبه لنا يعني قمه الصبر، بس حصل لنا شويه استعجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الاخر ولكنكم تستعجلون، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل الحديث. ايه رايك، ايه الفكره بتاعت قصص السابقين ممكن تفيدني في ايه؟ ازاي ممكن تساعدني على الصبر؟ انا مش بدعم من الناس، وان البلاء ده مش احيانا مشاركه، لما بتعرف ان غيرك عنده نفس بلائك ده بيصبرك. انت لما بتعرف، وده احيانا بيشوفوه غريبه في الطب، ان لو بتعرف ان في ناس عندها نفس المرض اللي عندك انت بتهدى شويه، بتبحث عن تلاقي جمعيه مثلا، او ده احيانا ما بتعرف ان في ناس عندها نفس الاعراض اللي عندك بتشتكي نفس شكواك انت بتهدى شويه. ده شيء. ايه تاني؟
عز منك افضل منك.
احسنت، في ناس افضل منك، الموضوع مش معناه انت بتعرف تفهم حاجات كتير من فكره السابقين، منها ان انت مش مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. ايه تاني؟ ممكن يعني دي نقطه، ممكن المقارنه، فممكن واحد يقول لا بس هو بلاءهم اخف، لكن دي ممكن، وده حصل فعلا. احسنت، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاب بلاء لسيدنا خباب اعلى، فانت بتدور، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يرحم الله اخي موسى اوذي بأكثر، ففي غيرك أكثر بلاء فصبر. كويس، أحسن. إيه تاني؟ العاقبة، جزاك الله خيرا، ذكر العاقبة. إيه تاني؟ ما هي دي، أحسن، نفس فكرة العاقبة. إيه تاني؟ أنا من الحاجات اللي حسيتها هي قريب من اللي أنتوا قلتوه، عارف فكرة، إحنا بنستعمل مصطلح كده حتى في الطب، لك إيه بس ده أبليكابل، يعني ده إيه اللي انا هقوله لك، ده الوسيله الميثود اللي هقولك دي قبل، يعني لما تيجي تقول لك، اقول لك اتعملت في معمل تاني، فانت بتبقى عندك جرأة انك تعملها ان اتعملت قبل كده قابله للتطبيق. فالصبر ده اتعمل قبل كده، انا مش بطالبك بحاجه تجريديه مش موجوده، لا اتعمل ونجحت وعاقبتها. فاللي انا الفكره انا عايز اقولها هي مجموعه اللي انت قلتوه، ده بيهون عليك ان ده ينفع يتعمل. يعني باجي اقول لك صلي كذا فلان صلى، يعني ما اجي اقول لك مثلا بعض الاخوه مثلا جزاهم الله خيرا يجي في مواسم العبادات عايز يقرا يختم القران في ركعه، لما بيعرف ان سيدنا عثمان عمل كده وان بعض التابعين عمل كده وان بعض المعاصرين عمل كده فهو بيتشجع، لكن لما بتجيله الفكره تجريديه فقط بدون اي سابق هو نفسه بيدخل حاسس ان هي مستحيل وبتبقى مستحيل، لما بيدخل عارف ان هي اتعمل وده شيء عجيب بيبقى عنده قدره على تطبيق الفعل ده. الصيام في اي حاجه، في اي عباده، فالتاسي ده مهم. يبقى اذا من اول الشيء اللي لما تيجي نبص في الصبر هتجد ان الصبر يقرن بالسابقين. تمام، من النماذج القرانيه اللي القران ربط بيها بالصبر فكره التاسي قول الله سبحانه وتعالى، عندنا مثلا في، احنا قلنا في اخر الاحقاف، قلنا في اخر هود، ايضا سوره، الناس بقى معاها ايه الموبايلات والمصاحف بحيث ان احنا نتابع مع بعض، والسوره دي هنرجع لها مرتين، سوره صاد. سوره صاد اصلا مليانه بذكر الصبر، وهنستفيد منها اكتر من حاجه. سوره صاد بالنسبه لي هي اصلا اللي فتحت لي الدرس ده على فكره، لان انا لقيت ثلاث مقومات، انا كنت مسمي الدرس ده مقومات الصبر، لقيت ثلاث مقومات للصبر في سوره صاد، وهي سبحان الله كانت البدايه ان انا اطلع من سوره صاد لبقيه القران. هنقول ايه الثلاثه في الاخر في سوره صاد، لكن اول حاجه لقيت صبر المشركين، ودي من الحاجات اللي هنقولها في الصبر. وبعد كده لقيت ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه في اخر الصفحه الاولى ايه 15 و16، وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل، هم مستعجلين، وريني عندك ايه من العذاب، عجل اي عجله حلها قصادها صبر، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اصبر على ما يقولون، بس كده؟ طب ما كان ممكن يقول اصبر وخلاص. يا جماعه القران بيكلم بشر وانا محتاج زاد. قال له اصبر على ما يقولون واذكر. خد بالك، واذكر عبدنا داوود، ايه كام؟ ايه 17. ووهبنا لداوود، دي معطوفه على اللي قبلها على سيدنا داوود. ووهبنا لداوود سليمان. طيب اقرا ايه كده 41 بدا بايه؟ ايه 41 بدا بحرف العطف. واذكر عبدنا، واذكر عبدنا ايوب معطوف على واذكر داوود اللي هي معطوفه على اللي هي ايه؟ اصبر. يعني اصبر واذكر داوود وسليمان وايوب. بيجيب له نماذج متنوعه من الصبر في النعمه، وان النعمه قد تؤدي الى فتنه، وان المرض قد يؤدي الى فتنه. انت محتاج تصبر على ده وتصبر على ده. تمام. طيب يا رب انا محتاج اتاسى للسابقين، اذكر الابتلاء بتاع داوود، واذكر الابتلاء بتاع سليمان، واذكر الابتلاء بتاع ايوب عليه السلام. بس لا، واذكر معطوفه على اللي قبلها اللي هي ايه 45، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، دول برضو اذكر. طب دول صبروا ازاي اصلا؟ دي نقطه رقم 2 بقى معانا في الصبر هنقولها بقى. بس نشوف ان هنا ربنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر، قال له ايه؟ اصبر واصبر. انت محتاج عشان تصبر قوم اقرا شويه في قصص الصحابه. يعني انت قاعد شاغل بالك ليه بالمشكله؟ ما تخرج من عالمك الضيق ده وروح عوالم اخرى اقرا فيها. يعني لما تيجي تقرا مثلا قصه الحسن رضي الله عنه، علي رضي الله عنه صبت النبي صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تقرا سيدنا عثمان والالام اللي مر بيها سيدنا عثمان، تقرا الام العلماء. ذلك العلماء كان يؤلفوا كتاب، في اكثر من كتاب اتالف في مساله المحنه للامام احمد، والحنابله كانوا بيهتموا بهذا الباب، والحنابله على مدار التاريخ كان بيضيق عليهم، يعني سبحان الله فتح لهم في العصور المتاخره، لكن كان حتى بعضهم اللي بيحلل تاريخ الحنابله يعني كانوا بيعيشوا في مجموعات متقاربه بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم، فكان لازم يبحثوا عن شيء للتأسي، فكانوا يتذكروا محنة الإمام أحمد بن حنبل وكيف صبر. فإذا أنت محتاج تخرج من العالم الضيق وتروح للعالم الواسع، العالم الواسع ده هيفيدكم بقى بالحاجات اللي إيه اللي أنت قلته. طيب يبقى إحنا قلنا أول حاجة ذكر نموذج الاقتداء، فاصبر كما صبر أولي العزم، اصبر واذكر عبدنا كان في من كان قبلكم. الحاجة الثانية مسألة يعني عندنا الدار الاخره وذكر الله، خلينا نبدا بالدار الاخره. رقم 2 الدار الاخره، قال الله سبحانه وتعالى عشان نبقى هنا في سوره صاد، ربنا بيقول ايه؟ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم. دلوقتي بدايه السوره في ضغط المشركين بيعملوه، والمشركين وصلوا لدرجه ان هم نمشوا واصبروا على الهتكم. المشركين نزلوا وانطلق، مين اللي انطلق؟ انطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على الهتكم، وبدا في طعن وهجوم اعلامي شرس على الدعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش ادوات لمواجهتهم، ادوات ماديه، وبداوا يسخروا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر، الحل الجذري مش دلوقتي، العذاب اللي بيستعجلوه مش دلوقتي، الى ان تحدث ده انت مطالب بعبوديات منها الصبر، عشان الناس اللي بتعترض على فكره الصبر السلبي، منها ومن اهمها الصبر. تمام. التعجل بيضيع الدعوات كتير، من المشاكل اللي حصلت في تاريخ الحركات الإسلامية إن كان عندها جزء من التعجل، كانوا رافضين فكرة الصبر. وده لما بيجي حتى الناس تحلل قصة صلح الحديبية، إزاي إن كان ممكن تعجل مثلا أبو جندل أو غيره كان ممكن يبوظ أشياء كتيرة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم صبروا ورضوا باختيار النبي صلى الله عليه وسلم. هتخيل كده سهم واحد كان يطلع من جيش المسلمين يضرب حد من رؤساء الكفر في صلح الحديبية، بسط تنشب الحرب وتبوظ. وقد ايه صلح الحديبية ده كان فتحا سماه الله فتحا. فشوف صبر الصحابة هنا، في صبر وفي حركة اخرى يعني اللي عملوا. بس ده بقى عشان ما نطلعش كتير يعني، عايز ان احنا نشرح بالتفصيل اللي عمله بقى سيدنا ابو بصير. كان عنده حكمة بقى في التصرف، يعني لما جم مسكوه جيلي يتوب جي للنبي صلى الله عليه وسلم، اسلم وجيل النبي صلى الله عليه وسلم، فجول المشركين قالوا لا رجع لنا ابو بصير. فتخيل تخيل مشهد ابو جندل او ابو بصير، ابو جندل ساعة الصلح يقول له هترجعوني للكفار ورمينهم الناس، وابو بصير يقول له هترجعني للكفار. فسبحان هنا ان انت احيانا بتمر بابتلاءات، بس ده خارج درسنا يعني، انت محتاج تحلها انت ذاتيا. تخيل انت رايح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ايه، سيجعل الله لك فرجا وحرجا. انت بتيجي تقول لواحد كده ايوه اللي هو ايه يعني، ما انا ما اعرفش، يقول لك مش انت الشيخ يعني، مش انا يعني انا الشيخ. انا احيانا واحد بيقول لي هنعمل ايه في موضوع غزه يا حبيبي، الدول مش عارفه تعمل ايه في موضوع، انا اللي اعرف يعني، انت بتصور ان انا عارف ومخبي مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيجعل الله لك فرجا وخرجا. عمل ايه ابو بصير؟ رجع معاهم وضحك عليهم خلاهم يناموا كده، قال له والله سيفك ده جميل قوي وريني كده سيفك ده. العبيط قام يديله السيف بتاعه فموتهم الاثنين. رجعوا جري للنبي صلى الله عليه وسلم ورجع له، فابو بصير قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش هقدر اخدك ارجع. قال يا رسول الله ادى الله عنك، سيبهم لي بقى ادى الله عنك. قال والله لا اترك لا اتركهم يفتنوني في ديني. شوف عنده حس. فقال ويل امه مسعر حربا. وفي روايات اخرى قال لو ان له رجال. بعض الصحابه فهم ان هو يروح ما يسلمش نفسه وراح. المهم راح في ارض البحر، وبعض الناس المهاجرين بقى ابو جندل وغيره بداوا يرجعوا، فبصيروا عملوا مجموعه يقطعوا الطريق لغايه لما المشركين قالوا خلاص خدهم خدهم عندك مش عايزين. فسبحان الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ليعودوا اليه. ابو بصير جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الوفاه، وضع كتاب النبي على صدره ومات. ابو جندل هو اللي رجع لنفسه. فالمقصد ان نشوف ان الصبر ليس معناه، عشان انا قلت اطلع لان الناس ما بتفهم الدرس ده، هو ليس معناه الاستسلام التام، لكن ما كانش الحل انك تروح تهاجم قريش. وده هيجي لنا من ادوات الصبر عدم تعجل معارك ليس عندك القدره عليه. بعض الناس يحط نفسه في معركه هو مش قدها ثم يتهم الله سبحانه وتعالى. لعلنا نتذكر ده. دلوقتي احنا بنتكلم في نقطه رقم 2 اللي هي الصبر وذكر الدار الاخره. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي انا بقول لك اقتدي بيهم دول ان اخلصناهم، ان انا اصطفيتهم اصلا. ايوه طب ربنا اصطفاهم ليه؟ ان اخلصناهم بخالص، اي ان اصطفيناهم بسبب صفه خالصه فيه. طب ايه هي يا رب؟ هي ايه؟ ذكرى الدار. كان اهم صفه عند هؤلاء كثرة ذكر الدار الاخره. لن يستطيع انسان ان يصبر على هذه الحياه بدون كثرة ذكر الدار الاخره. لذلك الاسوه جاءت في القران ان الاسوه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. مش هتعرف تتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بدون اللي بيرجو الله واليوم الاخر. الاسوه جت مرتين، وجت مع المرتين لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. لن تستطيع ان تصبر بدون رجاء الدار الاخره. ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون، لكن انت وترجون من الله ما لا يرجو. مش هتتحمل الالام بدون ذكر الدار الاخره. لان يا جماعه وعود القران وعود للمجموع وليست للافراد. تاني، وعود القران والعاقبه اللي ذكرها القران لمين؟ للمجموع وليس للافراد. يعني العاقبه للمتقين، لعموم المتقين وليس لافراد المتقين. ولنهايه الظلم لعموم الظالمين وليس لافراد الظالمين. تمام؟ فبالتالي في ناس ماتت في شعب ابي طالب، في ناس ماتت قبل الهجرة، في ناس ماتت في الحبشة، في ناس ماتت ولم ترى شيئا، في ناس ماتت في أول البعثة. ورقة بن نوفل مات في أول البعثة، زيد بن عمرو بن نفيل مات أصلا وهو يعني لم يرى النبي، لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة واحدة. فإذا أنت بتمر عليك أوقات تكون بمفردك، ففكرة أنك هتنتظر شيء يحدث في الدنيا، لا ما فيش حاجة هتحصل. مكون الدار الآخرة ده لما بيتركب عندك صح بيحيلك كتير من الأزمات. لأن بالضبط المشهد عبارة عن إيه؟ وأنا قلت المثل ده كتير. تخيل شريط كده ممتد قدامك 1000 كيلومتر. الدنيا، وده مش عايز أقول على الحقيقة، ده يعني ده أقل من الحقيقة بكتير. نفترض إن الدنيا هي أول 100 متر، يعني تاني الحياة الدنيا بالآخرة شريط ممتد 1000 كيلومتر. الدنيا هي أول 100 متر، أنت عايش كل نظرك لأول 100 متر، فطبيعي إنك عايش شيء ضيق. القرآن بيوسع لك الأفق، بيقول لك بص على الصورة الكاملة. لذلك القرآن يكثر كثيرا في خصوصا في القرآن المكي من ذكر الدار الآخرة. حتى في الجهاد في القرآن المدني، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا، على طول نقل للدار الآخرة، قطعت لهم ثيابهم من نار. آخر المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طيب أنا شيء بيخليك تغلي، السخرية شيء مستفز جدا للإنسان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حفيظ. فاليوم إمتى؟ يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار نفس الفعل يضحكون. اليوم اللي هو إمتى؟ يوم القيامة. على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ زي العلماء يقولوا يجلس متكئا على أريكته ويفتح له زي شبابيك كده من الجنة، يبص فيها على النار، ينظر لمن كان يعذبه يشتفي منه، ده من النعيم. لكن ده بيحصل امتى؟ ده في الدار الاخره. فاللي ما عندوش يقين بذلك ثواب الشهداء وانها لجنان، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ثواب الشهيد وعن ان الشهداء يتمنون الرجوع من كثرة ما يلقون من النعيم، كل ده مهم جدا. لفظ يستبشرون مع الشهداء في سورة آل عمران، كل ده مهم، لأن الإنسان المشاهد الدنيوية مؤلمة، لما بيركب المشهد الأخروي بيهدي الإنسان. مشهد حديث غلام الأخدود، آخر مشهد والناس بترمى، أنت متخيل المشهد؟ الناس زعلانة على، تخيل لو كان في كاميرات بتصور المشهد ده، أنت بتشوف فعلا مشاهد في غزة في قمة الألم. لكن تخيل المشهد ده كده، ناس قاعدة بتحفر خنادق وقاعدين يرموا الناس فوق بعض في النار وملاها كلها نيران وطوابير، وقاعدين يرموا الناس في النار ويقولوا الناس هترجع عندنا، يقولوا لا، يرميه في النار. وكبار وصغيرين وعواجيز وستات واطفال كله بيترمى في النار. تخيل المشهد المهيب ده، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم من المشهد المهيب ده التقط مشهد واحد بس، ام شايله طفلها صغير وبعدين بدات تقاعس، خافت وخافت على ابنها، فانطق الله الغلام قال يا امه اصبري فانك على حق. فمشهد النار ده مش المشهد الاخير، المشهد اللي قدامك اللي الناس اتكربست فيه في النار واللحم تساقط والدم والصديد والجثث والمشهد المفزع ده، ده مش المشهد النهائي، ده هو اصلا ممكن لا يجد الا الم القرصه. ثم تنتقل الى عالم ممتد. فكثره القران يكثر من ذكر الحديث عن الدار الاخره هو لذتك في الصبر. لو انت كل تحليلاتك سياسيه وذهنيه فقط مش هتصبر، خلاص النفس بتضجر، يا عم زهقنا من الكلام ده، وعدتونا بكذا وما حصلش. لو كل الوعود دنيويه فقط، اولا مش هتظبط معاك، احنا قلنا الدنيا لا تسير على مراد الانسان، وهتخلي الانسان مش هيعرف يصبر، هيمر عليه هو لحظات بمفرده يصيبه حاله ياس. لكن تخيل لما هو ان هي الا ايام، انها لحياه طويله، ان عشت حتى اكل هذه التمرات فالقى تمرات كنا في يدي. لذلك هنا مش بس انك انت تتذكر دار الاخره، انت طريقه عيشتك ايه؟ الانغماس في الطرف بيخلي الانسان قليل الصبر. كده تجد ان اي طفل بيدلل كثيرا ما عندوش صبر، يعني اتعود ان كل حاجه، ما اتعودش ان في حاجات مش موجوده، هو عايز كل حاجه خلاص، هو اتعود ان كل حاجه مجابه، حياته عباره عن زراير. لذلك كل الاجيال اللي بتطلع تلاقي جيل ورا جيل فكره الصبر بتقل والملل عنده اسرع، الوقت بتاع الملل عنده بقى وقت اسرع، ما عندوش طاقه تحمل، لان هو خلاص الحياه بقت تكنولوجيا افضل، بقت الحياه بالزراير بالريموت كنترول، كل حاجه بضغطه زر، فهو اعتاد هذه الحياه. لا هو قبل كده في تعب عشان يحصل حتى الميه، بيروح ويجيب الميه ويرجع، الحياه كان فيها تعب. ففي الحياه بتربيك على الصبر. دلوقتي الحياه بطبيعتها بتربيك على عكس الصبر، بتربيك ان انت لو قعدت ربع ساعه بدون حاجه تشعر بالملل وتبقى زهقان وعايز تطلع موبايلك ومش قادر تقعد، اتعودت ان كل شويه يجي لك حاجه. فمن مهم ان انت تدرب نفسك على الدار الاخره، انك انت ما تمر عليك حتى اللي ربنا وسع عليه يحط نفسه في مواطن انه على الاقل يخشاه شيء قليل. لذلك انا اتعجب من حتى ان العبادات اللي فيها مقاربه لفكره الجهاد زي الحج والعمره، ان هو برضو بيعملها بحاله طرف، لان انت على الاقل محتاج مره طرف ومره على الاقل يعني ايه تربي نفسك على نوع من التحمل. لكن حياتك كلها مفيش فيها شيء من التحمل، طب ما طبيعي جدا عند اول قرصه بلاء ما تستحملش. يبقى ذكر الدار الاخره ليس فقط على المستوى الذهني، مهم على المستوى الذهني عن طريق انك تحضر غسل للاموات، انك تحضر الجنازه، انك تقرا عن الموت، تقرا عن الدار الاخره، عيش تفاصيل الدار الاخره، ان كما قلت ان انت اصلا تغير شويه من نمط الحياه، بلاش حاله الانغماس في الدار. طيب كده الوقت، طيب عشان الوقت احنا كده قلنا حاجتين. طيب بعد كده احنا قلنا في سورة صاد خدنا منها اذكر عبدنا داود واذكر عبادنا، وخدنا منها ان اخلصناهم بخلاصة ذكرى الدار، والعلماء هنا بيقولوا كأنها هي الدار الحقيقية. يعني ربنا ماشي الدار دي اللي هي ايه، في قلة من المفسرين قال الدار اللي هي الدنيا يعني يزهدونها يعني، لكن الاصل ان هي الدار الاخرة. فتخيل ان لما يتقال الدار خلاص العقل يتجه زي في قول الله سبحانه وتعالى فلأنفسهم يمهدون في سورة الروم، هو البيت اللي بيفرشه لنفسه هناك، الجنة غراسها سبحان الله، هو قاعد بيبني هناك وبيزرع هناك، فده الأصل عنه. طيب قلنا رقم اثنين مسألة ذكر الدار الآخرة، أيضا مسألة ثواب الصبر، واللي أعظم أتكلم على الاثنين يعني بقى ده رقم ثلاثة دلوقتي. ثواب الصبر، واللي اعظم من فكرة ثواب الصبر تصبر لمن؟ ذلك من اوائل ما انزل سورة المدثر، لذلك حتى بعض العلماء يقول اول ما نزل، هو يقصد اول ما نزل بعد فترة الوحي، يعني نزل جبريل بيقرأ حصل فترة قطاع صغير للوحي ثم جاءت المدثر، فتجد بعض العلماء حديث مروي عن جابر اول ما نزل يقصد بعد فترة الوحي. فمن اوائل ما نزل سورة المدثر، يا ايها المدثر ها قم فانذر ربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فاهجر. طب انا عايز اطبق الحاجات ديت، الحاجات دي مكلفه في اول الدعوه، هتتعب وهتقدم كتير ولا تمنن تستكثر، وعشان تطبق ده كله ما قالوش واصبر، قال ايه ولربك، حتى هنا مش لله، لابد ان تعرف انت تصبر لمن؟ لربك الذي رباك بنعم، الذي لن يضيعك. وده هنا بقى عالم خاص، يعني احنا ممكن نحط يعني انا كنت عاملهم ثلاث نقط لوحدهم، تصبر لمن وثواب الصابرين وقضيه التسبيح. يعني لو احنا كنت كاتب مقومات الصبر، رقم واحد احنا قلنا ذكر قصص السابقين، رقم اثنين ذكر الدار الاخره، رقم ثلاثه واربعه وخمسه ثواب الصبر وتصبر لمن والتسبيح، ممكن نقولهم الثلاثه دول مع بعض. لما بتعرف تصبر لمن انت فعلا الوقت اللي بتقضيه في الصبر بيكون مختلف، انك انت يا رب انت تعلم حالي. مشكلة الصبر مع طول الوقت ان دايما الشيطان عايز يحسسك انك منسي، انك مرمي، عارف اللي بيترمى في السجن وحش بيسأل عليه وحصل له ازمة واقع في ديون بقاله فترة بيمر، وده كتير السؤال ده يجي لي، انا قاعد بطلع من بلاء لبلاء، هو مش قادر يقول لك كده بس عايز يقول ايه، الدنيا ملخبطة بتلطش فيا. لا انت ما بتلطش فيك، انت وما كان ربك نسي، الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، انت مالكش اصلا غير ربنا. المعنى ده استشعار المعنى ده زي سيدنا يعقوب وهو بيقول ايه، فصبر جميل، انا مش هفقد جمال علاقتي بالله اثناء الازمه، قدر المستطاع انا هحافظ على ده. لازم يكون ليك علاقه بالله سبحانه وتعالى هي اللي تصبرك على ده. لذلك ربنا بيقول ايه، وده من ثواب الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب. من المعاني الجميلة إن اللي بيصبر ما بيحاسبش ربنا، فيكون الجزاء من جنس العمل. يعني ما يقعدش يقول لربنا
ليه وازاي ومنين وده حصل ليه. لا، فربنا بيديله اجر بدون حساب. انت عارف يعني ايه يوفق اجرك بغير حساب؟ يعني انت عارف انت ايه لما ولله المثل الاعلى، لما يتغرف لك بشويله مثلا ذهب ما يتعدلكش. يعني في واحد هيتعدله فلوس، في واحد مش هيتعدله فلوس، في واحد هياخد كده. ليه؟ لانه ما كانش بيعامل ربنا. ليه؟ هو قعد سنه سنتين ثلاثه اربعه ابتلاءات، ربنا قال عن سيدنا ايوب انا وجدناه صابرا نعم العبد، فربنا يقول عليه انا وجدناه صابرا. هذا يعطى اجر بغير حساب، ما بيتعدلوش حسنات، ويعفى عنه في السيئات بغير حساب. لكن انت ما عملتش ربنا المعامله دي، فانت على حسب هتعامل ربنا ازاي. ولربك فاصبر. ولو تقعد تتذكر سبب الصبر، احنا قلنا طول الصبر طول الفترات الابتلاء دي من اكتر المواطن اللي الشيطان بيعرف يشتغل عليها. الشيطان له مواطن كده بيعرف يلعب فيها في الانسان، منها بعد الذنب مباشره، لحظات الضعف دي. منها نشوه الطاعه على فكره، يعني لما تكون مخلص طاعه وفرحان بنفسك وكده، دي يعني في اوقات كده الشيطان ايه بينتظرها عند الانسان. منها طول فتره البلاء. وذلك كل موطن من المواطن اللي الشيطان بينتظر لحظه يدخل لك فيها، الشرع بيديك حاجه تعالجك بيها. يعني زي فكره بعد الذنب بعد الطاعه، الشيطان القران والسنه بتديك حاجات تعصمك وتحفظك من دخلات الشيطان. تمام. من لحظات طول البلاء، ودي لحظات بيستغلها الشيطان، انه يبدا يخليك سوء الظن بالله. وهنا يجي دور ايه بقى مع الصبر عشان تصرف سوء الظن؟ التسبيح. زي احنا عملنا درس كامل عن فكره التسبيح، كيف يصرف التسبيح سوء الظن بالله. يعني التسبيح يا جماعه بينجي من الظلمات. لا اله فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وبينجي من الظلمات الماديه والمعنويه، هو نجى من الظلمات الحسيه، لكن ايضا ينجي من الظلمات المعنويه. انت الشيطان بيعبث في نفسيه الانسان مع طول البلاء، يدخله في كم ازمات نفسيه وضغط، لان زي ما قلت لك هو قاعد بيخلي تروس المخ تمشي في اتجاه معين. انت محتاج تطلع من الازمه دي. وهنا بقى يعني كان في اكتر من درس زي فكره النظر الى السماء او درس التسبيح، ازاي الشيطان ما يوقعكش في المنطقه المظلمه دي. فانت محتاج تخرج انك تنزه الله سبحانه وتعالى. والتسبيح هنا جه ربط مع الصبر، ده في اكتر من موطن في القران، اظن في سوره الطور في اخر قاف، فاكتر من موطن في القران نجد ان الصبر مرتبط بالتسبيح. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين في اخر الحجر. فتجد في مواطن كثيره في القران فيها نوع من الضيق والضغط، انت لن تستطيع ان تتجاوز هذا الا بالتسبيح. يبقى احنا قلنا دلوقتي ذكر الدار الاخره رقم واحد، اثنين او رقم واحد قلنا ذكر قصص السابقين، اثنين ذكر الدار الاخره، لكن قلنا ثلاث نقاط مع بعض عشان الوقت. احنا قلنا ده نموذج يعني تجريبي، انتوا تجردوا القران وتطلعوا الصبر فيها يعني لربك فاصبر، لمن تصبر، وثواب الصبر والتسبيح. ثواب الصبر ينقلنا النقطة رقم 6، عاقبة عدم الصبر. طب لو أنا ما صبرتش، عكس فكرة ثواب الصبر، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط، اخبط دماغك في الحتة. يعني القرآن بيعرفك أيوة، طب لو أنت ما صبرتش، أنت قدامك حل من اثنين، يا تصبر. يعني أوقات الشريعة عشان أوضح لكم الفكرة بتجيب طاعات، الطاعات دي مش اختيارية، يدخلك الجنة عالية قوي يتخش النار. يعني عارف مثلا رغم أنف امرئ، الثلاث حاجات دول مثلا أدرك رمضان أو أدرك والديه، أنت في حاجات في حياتك بتجيلك مفارق، يتطلعك فوق يتنزلك تحت. دي مش ضمن الأسئلة الاختيارية، دي من الأسئلة الإجبارية، وبتكون صعبة، يتعليك فوق يتنزلك تحت. منها الصبر. لذلك إن الله بالغ أمره، تجد ابن مسعود وغيره يقول إيه؟ رضي أو لم يرضى، مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. من كان يظن أن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده. من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. لذلك العلماء قالوا ينصره كتير من العلماء قال اي النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي عنده سوء ظن بالدين. انا عامل درس كامل اسمه هل يذهبن كيده ما يغيظ، بشرح فيه فكره الايه دي، ان انت ما فيش اختيارات اخرى. يعني اللي مش عاجبه الوضع، طب وبعدين هتعمل ايه؟ حتى اللي قال حد، طب وبعد ما قال حد، طمني كده على الواقع اللي اتغير وعلى نفسيتك. بالعكس، انت كان عندك زاد اخروي يصبرك، انت تخليت عنه ما استفدتش حاجه. لذلك ربنا من اوائل ما انزل دايما الدعوه في اولها كانت صعبه. عجبني كتاب، ناسي سبحان الله اسم المؤلف، القرن السادس تقريبا، الكتاب عايز يعمله عن السيره بس اكتر عن المكيه، وده من الكتب، اغلب الكتب بتوسع في السيره في المدينه وتقلل في مكه. الكتاب عايز يتكلم عن السيره بس تقريبا قول نسبه 80% من الكتاب بيتكلم عن السيره المكيه. سماه ايه؟ سماه من صبر ظفر. من صبر ظفر. شوف فكره الكتاب، ان يعني السيره المكيه كان السيره المكيه عباره عن ايه؟ عن صبر. الكتاب جميل يعني، الكتاب غالبه مستقى من سيره ابن هشام عن طريق ابن اسحاق، يعني واخد معظم سيره ابن اسحاق وحاططها في الكتاب. لكن عجبني ان ايه، ان انت هتتصبر ازاي، فجاب لك كتاب يصبرك من سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وده على فكره من نسيت اقوله في مساله التاثير بالسابقين، انت كل ما يكون علاقه قويه بالسيره اولا هتفهم كتير من الوحي، ثانيا هي عندك تجارب تساعدك للصبر. طيب احنا كنا بنقول من اوائل ما انزل ولربك فاصبر في اول المدثر. طب في اخر القلم، والقلم ايضا من اوائل ما انزل، ها ايه ايه الصبر اللي في اخر القلم؟ لا لا تكن بعيننا دي اصبر حكم ربك انك بعيننا دي في الطول، ودي مهمه ايضا في مساله ولربك فاصبر، ان ربنا مش سايبك. طبعا بس عشان الاستعجال نجمع الايات، يعني ولربك فاصبر بتحط تحتها وما كان ربك ناسيا انك باعيننا، ان انت مش هباء مرميه في الهواء، لا كل شيء بقدر. ثم جئت على قدر يا موسى. السنين في، وده نقوله في درس ان شاء الله كنت اديته في جلسه حول اسجله تاني عن رحله الحياه مع الله، ان في ناس بتظن ان في سنين مهدره في الحياه. كنت مجمع كده في القرآن سنين، لو واحد ما عندوش نظرة دينية أخروية هينظر على السنين دي عينها سنين مهدرة. زي مثلا فلبثت سنين في أهل مدين، فلبث في السجن بضع سنين، فأماته الله 100 عام، 50,000 سنة إلا 50 عام. سنين ممكن اللي يبصلها إيه كل السنين دي؟ دول احنا بنتكلم في أنبياء وصالحين. ايه السنين دي؟ خلاص يعني سيدنا موسى سنة يروح وبعدين يرجع في الدعوة بقى، أمات الله 100 عام، سنتين وخلاص، ما سنتين كفاية، 1,000 سنة إلا 50 عام. ليه؟ لا السنين دي مش مهدرة عند ربنا، هي مهدرة عند البشر، عشان احنا بس ايه فكرة الإنجاز، لكن هي مش مهدرة عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب دي احنا قلنا ايه، انا كنت وصلت عشان في عينك. نرجع، انا كنت بقول دلوقتي ان من اوائل ما انزل الصبر لربك فاصبر في اول المدثر. طب في اخر القلم، ها فاصبر لحكم ربك وبعدين، ولا تكن نموذج اللي ما صبرش. ايه اللي حصل يعني؟ شوف التحذير من اول لحظه وفي مقام عالي. انت دلوقتي ما صبرتش هتمشي من، طب وبعدين هتمشي قبل ما يجي لك الاذن، هتدخل سجن الحوت. وانت بتصور لو خرجت من مكه قبل الاذن انك الدنيا هتفتح لك، مش هتفتح لك، هقفلها عليك. لازم لذلك او اذن لك، سيدنا ابو بكر الصديق كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجره انتظر الاذن. فبالتالي انت مش، حتى انت مش من حقك تغير حاجات في الدين، تصبر تنتظر مراد الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم 6 عاقبه عدم الصبر. ايه الاختيار الثاني؟ انا عجلت دي، ما بحبش ابدا بدي، لان انت يعني انت يديك محتاج تاخد زاد للدفاع، بس حاجه تخوفك من الرجوع للوراء. اي لو انت ما صبرتش يعني ايه اللي هيحصل؟ مش هتسافر، بالعكس انت قد تضيق على نفسك. فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طيب ايضا من الايات اللي جت فيها صبر فكره، ودي ممكن تدخل مع فكره الاسوه، بس هنا فكره الصحبه. في قول الله سبحانه وتعالى اللي هي في سورة الكهف، واصبر نفسك مع، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشية. طبعا هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم المراقبة والرعاية لهم. بالنسبة لنا احنا ممكن نحمل هذه الآية انك انت محتاج صحبة عينك، انت لوحدك فعلا ممكن ما تقدرش الا ان ابتليت بذلك، لكن الانسان الاصل فيه لو في صحبة تساعده يتصبر بهم. زي قلنا ان من فوائد الاسوة انك بتحس انك مش لوحدك في البلاء، لذلك تجد ان الناس لما بتتشارك بلاءها بيتحول حتى الموضوع الى شيء عادي. فلان يعني تجد الاسر الشهداء في غزه وفي كتير من الاماكن تقول لي انا عندي 3 ودي تقول لي انا عندي 4 شهداء، فتجد ان هم بيتصبروا بذلك، ليست بدعا من البلاء. فانك انت بتكون ناس شايل نفس الهموم معاه، ده بيساعدك على الصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشيه، يبقى الصحبه الصالحه اللي تعينك على الصبر. ايضا احنا قلنا معالجة سوء الظن ده عن طريق الايه؟ التسبيح. ايضا ذكر جهود الكفار. خد بالك الحياة كلها قائمة على الصبر، وانت متصور ان هما ما بيصبروش؟ الواحد لما احيانا اتفرج على بعض الفيديوهات اللي اهل الباطل بيعملوها، ايه المجهود ده؟ عشان ايه؟ حتى لو عشان الفلوس، ايه الفرهدة دي يعني؟ ولا مثلا بيصنع قنبلة ولا بيجاهد في سبيل الباطل. الذين كفروا يقاتلون في سبيل طاغوت، في ناس بتقاتل. يعني انت قاعد مكسل تتفرهد شويه في الدين، في ناس بتفرهد عشان الباطل. لذلك ده كان المقاوم الثالث اللي لقيته سوره صاد، ومنها بقى انطلقت ان امشوا واصبروا. انا لقيت 3 مقاومات في سوره صاد: جهود اهل الباطل، ذكر الاسوه السابقين، ذكر الدار الاخره. دي كانت مقومات الصبر اللي لقيتها في سوره صاد. وبعد كده تبص في القران ان هم نفسهم بيجدوا الام، هو نفسه بيترك تتجافى جنوبهم، هو كمان عن المضاجع بيقوم يسهر طول الليل عشان يفتنك. الواحد لما بيشوف احيانا حاجات مجانا على النت تفتن الشباب، ليه؟ ليه؟ يعني عاملها لمين؟ للشيطان؟ فانت فعلا بتستغرب ان في جهود معموله. الناس اللي بتسافر في افريقيا عشان التنصير، الواحد بيسمع احيانا بعض الدعاة اللي بيسافروا افريقيا يقول لك قريه قعدنا نزلنا من طياره العربيه مش عارف روح فين، وبعدين لقيت هناك كنيسه ولقيت هناك ناس نصارى. ايه اللي موديهم هناك؟ يعني حتى لو عشان الفلوس، ليه الفرهده دي؟ في ناس ايضا تصبر. لذلك ربنا قال ان المعركه مع المشركين ليست فقط معركه صبر، لكنها معركه مصابره. اصبروا وصابروا. دي لما احنا هزمنا في احد، ايوه، ما هو يعني ما اتقتلش منه ناس؟ انت لما تيجي تقرا في تفاصيل السيره وضع قريش بعد غزوة بدر، انت مش متخيل مدى الحزن اللي كان في قريش. يعني لو واحد مخرج كافر عايز يصور الالام اللي مرت بها قريش وقد ايه ان الاسلام ده اذاهم، ويجيب بقى فلانه ومرات ابو سفيان وفلان اللي كان منتظر وفلان اللي هيبيع كل اللي عنده عشان ينتقم، لذلك راحوا احد بكميه غيظ مهوله. شوف اللي عملوه في الشهداء احد، كان عندهم غيظ وفضلوا فاكرين الموضوع ده ايه اللي حصل لهم، لغايه هند وهي زوجة ابي سفيان وهي بتبايع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ بعد فتح مكه. فمن شروط البيعه انهم ولا يقتلن اولادهن، قال ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، بتقول النبي صلى الله عليه وسلم. راح تبايع، تقول احنا برضو اللي قتلناهم، احنا قعدنا نربيهم وانتوا اللي قتلتوهم. قصدها على ناس هم انتقموا في احد، شوف لسه فاكرين. ايوه هم متالمين وصابروا، فقدوا ناس وصابروا، باعوا حاجات عندهم عشان يطلع يجاهد ويعمل معاهدات ويروح يقعد مع اليهود. فانت ما تتصورش ان انت بس اللي تعبان، ده تلاقي الاخ تقول له اقرا شويه بس عن قضيه فلسطين، ولا اقرا شويه انا حاجه مش عايز اصل مش عارف ايه، وتلاقي ناس جيش الكتروني شغال بيشوه القضيه الفلسطينيه وبيشوه التصورات عنها. تقول له اتعلم، انت مثلا اتعلم لغه او معاك لغه، يا سيدي ابدا اكتب حاجه انشر فيها عن المسلمين او عن فلسطين، تلاقيه مكسل، او اتاذى شويه اتحفل عليه شويه على السوشيال ميديا عشان بيدافع عن حاجه في الدين، تلاقيه بيكش. لا اصبر، طب ما غيرك بيصبر. اذا من مقومات الصبر ان هم ايضا بيصبروا، وانت صاحب قضيه الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا ايضا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ما تتصورش ان هو بيقاتلش، لا انت بتقاتل وهو بيقاتل، انت بتنامش وهو ما بينامش، لكن انت المفروض تكون والذين امنوا اشد حبا لله. ربنا يقول من الناس من يتخذ اندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، لكن الذين امنوا ايه؟ لكن دي مش في الايه، لكن والذين امنوا اشد حبا لله. يبقى اذا استحضار جهود
المشركين تساعدك أيضا على الصبر. أيضا ممكن نختم بدي. أو الأول كنت عايز أتكلم على مسألة اليأس عكس الصبر، ودي ممكن سريعا كده ترجعوا لسورة يوسف، من السور اللي جات فيها ألفاظ اليأس كتير. يعني فلما استيأسوا خلصوا نجية، حتى إذا استيأس الرسل ولا تيأسوا من روح الله. عندنا 3 مرات وفيها اليأس والاستيأس، تمام؟ وإزاي إن ممكن الحل يجي بعد فترة طويلة، وده مهم فعلا، وهو الذي ينزل الغيث بعد ما قنط وينشر رحمته. وإن طبيعي تمر علينا أوقات قد نقول فيها متى نصر الله، تمام؟ ده طبيعي. اللي مش طبيعي ان السؤال ده يظل مسيطر عليك، يعني طبيعي تيجي اوقات من الضغط تقول متى نصر الله. اللي هيخليك متوتر ان السؤال ده يبقى هو السؤال الملازم ليك، لا خلاص، الا ان نصر الله قريب. مش معنى انه قريب انه بكره او بعده، انهم يرونه بعيدا. الزمن عامل الزمن مختلف عند البشر غير في تقدير الله سبحانه وتعالى. انت ممكن بالنسبه لك عامل الزمن ان هو يوم اسبوع شهر، عند ربنا سبحانه وتعالى كل شيء بقدر. الله لا يعجل بعجلة أحد سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم خبير سبحانه وتعالى عزيز لا يغالب، لا يعجل بعجلة أحد. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحدث، ويرى الأنبياء، من الأنبياء من قتل. بنو إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء، فالله لا يعجل بعجلة أحد، تمام؟ ففكرة أصل إمتى وده يأثر عليك، لا، انت الاصل انك انت ايه، لا تيأس، لا تقنطوا من روح الله. يموت احدنا وهو موقن بنصر الله، هو لم يرى شيئا لكنه موقن بنصر الله. لذلك من الاشياء اللي جت مع الصبر كتير في القرآن ان وعد الله حق. اياك انك تشك في هذه الامر، في هذا الامر اياك انك تشك في هذه القاعدة، ان وعد الله حق. اخر حاجة اختم بيها، يعني عشان بعض الناس بيعمل مشكلتين في مسألة الصبر. أول حاجة إنه بيحط قواعد وبعدين يحاسب ربنا عليها. القواعد أنت اللي حاططها مش الشريعة اللي قالتها. بمعنى إن مثلا لازم في كل معركة بين المسلمين والمشركين المسلمين ينتصر. هو ربنا ما قالكش كده؟ هتقولي بس ربنا قال بينصر المؤمنين. إحنا قلنا بينصر العموم مش الأفراد، وسنن الله تعمل مجتمع. مش معنى ما هو بينصر المؤمنين لكن بيعاقب برضه المؤمنين اللي بيعصوا. لكن ممكن قلة تعمل ذنب والبلاء يكون عام في غزوة أحد مثلا، وده مثال مشهور دايما بحب أقوله، إن ممكن واحد يحط قاعدة إن ربنا سبحانه وتعالى طالما إن الدين حق لابد أن يحفظ الكعبة من الهدم. فتخيل لا قدر الله حصل كفار هجموا لا قدر الله على الكعبة وهدموها وأخذوا الحجر الأسود، ممكن واحد إيه يقول لك إيه، هذا ليس الدين حق، ويبدأ يرتجف ويشك. هو مش مثلا زعلان وده طبيعي، لا هو بدأ يشك في اصل الدين، ازاي ربنا ما حفظش الكعبه؟ ايوه، مين اللي قالك تحط القاعده دي؟ اذا عندك المغني وبيشرح متن الخرقي، المتن بيقول ايه، يقبل اللي انا فاكره، يعني يقبل الحجر الاسود ان وجد، لانه ما كانش موجود. فعادي، هو ده بيشرح الفقه، مش بس الناس تركت الدين، لا عادي الناس بتتكلم في تفاصيل الدين متمسكه بدين الله سبحانه وتعالى. فمن الاخطاء في الصبر، انا قلت هختم بخطئين الانسان بيقع فيه، ان هو يحط حاجات، يحط قواعد ان لازم، عارف زي ايه بالظبط؟ زي نصرك الذي وعدت. ايوه، اللي هو ايه نصرك الذي وعدت؟ فلما ما يحصلش نصر في معركه معينه يقول ايه ده ربنا خذلنا. لا، اولا مين اللي قال لك ان ربنا وعد بالمعركه دي تحديدا؟ ثانيا مين اللي قال لك ان انتوا ما عملتوش حاجات منعت نصر؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن الله. أنت اللي غيرت، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريدون منكم من يريد الآخرة. ليه ما تتهمش نفسك؟ يبقى فكرة إنك أنت بتحط قواعد وتحاسب ربنا عليها ده غلط. الإشكال الثاني إنك مش بقى بتحط قواعد، إنك بتقحم نفسك في معارك ربنا ما قالكش تعملها. أنت مش قدها بسبب حماسة، بسبب شجاعة، بسبب قلة فهم، بسبب قلة حكمة. أنت حطيت نفسك في معركة أنت مش قدها. لذلك من الحاجات اللي لقيتها في الصبر، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
في صبر معاه ايه؟ هجر. مش لازم تواجه المعركة دلوقتي، ممكن تهجر. يعني في آخر الزمان في ذو القرنين، ذو القرنين ربنا بعته عشان حط سد بيننا وبين مين؟ يأجوج ومأجوج. ففي آخر الزمان عندنا الدجال وعندنا يأجوج ومأجوج، تمام؟ من الذي سيقتل الدجال؟ عيسى عليه السلام، في معركة هتقوم مع الدجال. طب من الذي سيقتل يأجوج ومأجوج؟ مش احنا، ربنا هيقول لسيدنا عيسى حرز عبادي إلى الطور. ففي معركة هنعرف نواجهها، في معركة مش عارف نواجهها. حتى ذو القرنين راح حارب، وبعدين في معركة قال لهم حلها ايه؟ السد. ما تقحمش نفسك، وده عايز حكمة. في معارك انت مش قدها عشان ممكن انت ما تعرفش تصبر عليها. العلماء لما بيتكلموا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يذل أحدنا نفسه؟ ازاي يعني؟ طبيعي ان الانسان، لذلك كان العلماء بيقولوا ايه، هو المؤمن ممكن يمر فترات حتى يقولوا كده قله وذله وعله، ابتلاءات بقدر الله، لكن ما هو مش هو اللي يعمل في نفسه كده، يعني مش هو اللي يفقر نفسه ولا هو اللي يذل نفسه، جت اقدار يصبر عليه. الاصل انك تسال الله العافيه، الاصل انك تسال الله العافيه، مش انت اللي تعمل، لان لما بيجي لك من عند ربنا بيجي مع اللطف، انت بتعمل في نفسك كده انت شيل بقى، تمام؟ طيب قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يذل احدنا نفسه؟ قال يتحمل، هو اللي يتحمل، يتحمل من البلاء ما لا يطيق. لما ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبتلى المرء على قدر دين، ده لما بتيجي من عند ربنا، هو بيحط نفسه، هو ممكن يحط نفسه في شيء غير قادر على انه يتحمل. لذلك بعض العلماء يحط الحديث ده تحت ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ايه العلاقه؟ انك انت في منكر انت مش قادر تتحمل تبعات انكاره، ما تروحش تنكر. بعض الناس هو عايز تصورات معينه، اللي هو ايه، خير الشهداء حمزه ورجل قام عند مش عارف، طب رجل سلطان جائر، طب هو انت مش قد ده؟ او ما مثلا عايز ينكر المنكر وهو ما عندوش فقه ينكر المنكر. زي العلماء كانوا يقولوا لازم تكون فاهم تبعات ده عليك وعلى غيرك. طب لو انسان اراد وخصوصا في المعارك انه ينغمس ويغرر بنفسه هو وعنده القدره على ذلك، قالوا هذا مستحب له، هو حر. والعلماء مختلفين، لكن انا اميل للاستحباب، خصوصا كثير من ائمه الملكيه وغيرهم، حتى العز بن عبد السلام قالوا يغرر بنفسه في سبيله وينغمس في العدو مفيش مشكله. طب افرض واحد، انا مش بس بتكلم حتى على الامور الدينيه العظيمه زي الجهاد، حتى في تفاصيل الحياه انت ممكن تلاقي واحد دخل نفسه في بيعه معينه، عمل نقلة لحياته، دخل جوازة معينة، أيا كان، دخل نفسه شغلانة سفرية سفر، ورط نفسه في تبعات من التحمل هو مش قدها. يعني هو كان مطالب بعبوديات واحد اثنين ثلاثة، قام واخد قرار في حياته سفرية أو نقلة في مكان، خلى العبوديات اللي هو مطالب بيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هو ما كانش عارف يقوم بالثلاثة دول. طب ليه؟ فأصبح تشوف بعض الإخوة يشتكي انا بقيت مطالب بكذا وكذا 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 وكذا. طب ما انت اللي حملت نفسك، انت بتشتغل تطلب لك شويه علم، تشتغل شويه دعوه، تشتغل في الدنيا وكانت متقضيه كده. في فرق ان فتح ليك باب وبين ان انت اخترت تغير في مسار حياتك فتحملت من البلاءات. طب انت ليه عملت نفسك كده؟ ما تقحمش نفسك. الشخصيات الجريئه الواحد بيخاف عليها، قد يفتح لها لكن الواحد بيخاف عليها، يعني بيبقى عنده جرأة في نقلات في حياته. طب مش عرفك ان انت يعني انسان يفوت في علاقته بالله بيتحسس كده، يطلب الاذن، يستخير، خايف، يدعي، يا رب انا خايف، يا رب عني. المال حتى اللي بيجي لك لما بيجي لك من عند ربنا ويجي لك يعني بدون ما انت بتطلبه تلاقيك يفتح لك فيه، وده حتى في العطاء لما يجي لك عطاء اقبله، لكن لما انت بتسأل، او حتى الامارة، فالشريعة بتفرق ما بين الحاجة اللي انت قاعد بتحفر عشان توصل لها وبين الحاجة اللي فيه، سواء من البلاءات او من النعم. فتجد بعض الناس، الواحد جاي يشتكي من امور هو اللي حط نفسه فيها ثم يتهم الله. طب انت اللي عملت لنفسك كده، انت اللي لوثت فطرتك، انت اللي غيرت مسار حياتك، انت جاي تتهم ربنا؟ لا، انت اصبر بقى وصابر ويجعل الله لك فرجا ومخرجا. لكن ما تتهمش الله سبحانه وتعالى. واضح؟ انا كده انا تقريبا خلصت الامور، يعني ان الله سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى. فعلا واحد لما يقرا سوره الكهف ويرجع يجيبها من اول تاني يقول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. الحمد لله ان في سور بتفهمنا الحكمه من البلايات. الحمد لله ان القران عرفنا ايه الزاد اللي صبر. الحمد لله ان ربنا ما سبناش بدون وحي، كان زماننا ضعنا. فالحمد لله ان كما انه سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده وخلق الانسان في ضعف، خلق له الزاد الذي يعينه. فمن الواجبات العمليه ان انتوا ترجعوا لمواطن الصبر في القران. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي ولكم. انا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.